من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار وبعد فما زلنا في كتاب الاذكار واليوم نتكلم على ما بوض به الشيخ رحمه الله من قوله عد الذكر بالاصابع وانه افضل من السبحه يسموها المسبحه عد الذكر بالاصابع وانه افضل من السبحه السبحه بضم السين وتشديدها يعني السين عليها شد الضمه والباء ساكنه والحاء مفتوحه اورد الشيخ فيه حديثين الحديث الاول وهو عن نسيرة قال عن نسيرة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عليكن بالتسبيح والتهليل والتقديس عليكن بالتسبيح والتهليل أي قول لا إله إلا الله والتقديس ولا تغفلن فتنسين الرحمة أو فتنسين الرحمة ولا تغفلن فتنسين الرحمة أي عاقبة الغفلة أن يضيع منك الذكر ويضيع منك حفظ الله عز وجل عبده بأن يذكره دائما ويحفظه دائما بأن يقول إيه؟ بأن يكون دائما على ذكر منه لأن كون العبد على ذكر على حال ذكر من الله سبحانه وتعالى هذه نعمة من نعم الله عز وجل تستوجب أن يمن الله عليك بنعمة أخرى هي نعمة الشكر على مثل هذه النعمة فيقول ولا تغفلنا فتنسينا الرحمة وعقدنا بالأنامل هذا هو الشاهد اللي أورد النجم الشيخ وعقدنا بالأنامل فإنهن مسؤولات وعقدنا بالأنامل فإنهن مسؤولات ومستنطقات في حديث رواه أصحاب السنن والحاكم بسند صحيح وهذا الحديث صححه أيضا أو حسنه الحافظ ابن حجر والإمام النووي وكذلك الشيخ الألباني رحمة الله عليه في الضعيفة في موضعي عند الحديث رقم 83 في الضعيفة وعند الحديث 1002 في الضعيف أيضا حسنه هنا وفي الموضعين دول موضع بحث أجراه الشيخ رحمة الله عليه في المقارنة أو تبيين أن العبد على الأصابع أو التسبيح على الأصابع هو السنة وحسن وبإذن هذا الحديث صححه الحاكم وكذلك الحافظ ابن حجر حسنه والإمام النووي والشيخ الألباني رحمة الله عليه وكذلك استدل به آخرون منهم الإمام الشوكاني وغيره ومنهم الشيخ الدكتور بكر عبد الله بن زيد أو الدكتور بكر بن زيد وأيضا استدل بالحديث وصححه. وفي الحقيقة الحديث لا يصح، الحديث لا يصح لكون طرق هذا الحديث تدور على هاني ابن عثمان. هاني ابن عثمان مجهول ولا يعرف إلا بهذا الحديث، مجهول ولا يعرف إلا بهذا الحديث. وجهالة هاني هي جهالة عين، يعني لا يعرف من هو البكر، لا يعرف من هو البكر، يعني هذا الرجل لم يذكر قط لا في كتب الرجال ولا في كتب الحديث إلا مرتبطا بهذا الحديث وحسب، ولم يروي عنه إلا راوي واحد فقط، وهو لم يروي إلا هذا الحديث فقط. هاني بن عثمان مجهول جهالة عين، جهالة عين. والحكم عليه بهذا هو نفسه الحافظ التقريب، الحافظ التقريب، وهو ليس موضع نزاع، يعني لم ينازع احد من اهل العلم او لم يقل احد من اهل العلم بتوثيق هاني، فهذا امر مستغرب ان يسيروا مثل هؤلاء على تحسين الحديث والحديث مداره على مجهول. طبعا ممن اشار الى تضعيفه الشيخ شعيب الأرناؤوط في تعليقه على ابن حبان في تحقيقه لابن حبان، لأن الحديث هذا رواه ابن حبان أيضا، الحديث هذا رواه ابن حبان أيضا، وهو ممن أشار إلى ضعف الحديث. الحديث الثاني، وقال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يعقد التسبيح بيمينه، يعقد التسبيح بيمينه. الحقيقة الحديث هذا يعقد التسبيح بيمينه هو ليس من رواية عبد الله بن عمر، عبد الله بن عمرو بن العاص، يعني الشيخ رحمه الله لم يخلص في قوله عبد الله بن عمر، انما هو عبد الله ابن عمرو ابن العاص، مش ابن عمر كما ها هنا، انما هو ابن عمرو ابن العاص. قال: رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يعقد التسبيح بيمينه. قال الشيخ: رواه اصحاب السنن. وهذا الحديث له اصل وله زياده، أما أصله الذي رواه أصحاب السنن فهو من قوله رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يعقد التسبيح، وله ألفاظ شتى سوف تأتي جميعها الآن، وهو عند أبي داود والترمذي والنسائي، ورواه أيضا الحاكم بقوله رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يعقد التسبيح، يعقد التسبيح. زاد أبو داود ومن طريقه البيهقي لفظ بيمينه، يبقى بيمينه اللي ورد هنا يا اخوانا ما هياش لفظة رواها اصحاب السنن، انما هذه اللفظة وردت في سياق اسناد ابي داود، ونفس الاسناد رواه البيهقي، ونفس الاسناد رواه البيهقي. واصل الحديث رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يعقد التسبيح، هذا الحديث صحيح. أما زيادة بيمينه فهي زيادة شاذة، فهي زيادة شاذة، يعني أصل الحديث صحيح، وهو من قوله رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يعقد التسبيح بيمينه، يعقد التسبيح. وزاد شيخ أبي داود لفظ بيمينك. شيخ أبو داود هو الوحيد الذي زاد لفظ بيمينك، وهي لفظة شاذة لمخالفتها للحفاظ. كل من روى هذا الحديث وهم جمع كبير يروون الحديث أنه صلى الله عليه وسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص يقول رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يعقل التسبيح دون أن يقول بيمينه. أنا أقول حمد. إذن ده الحديث الأول والحديث الثاني، أورد الشيخ الحديثان حتى يبين أن الأصل في التسبيح وأن يكون باليد، وأن هذا أفضل من السبحة. وعندنا في هذا عدة مسائل. المسألة الأولى، هل التسبيح يكون باليد اليمنى فقط أم أنه يشرع باليدين؟ يعني مثلا تبع على دي اليمين ودي الشمال، لأن ده حاجات كثيرة بين اليمين ودي الشمال، ولا أن الإنسان يقتصر في التسبيح على اليد اليمنى فقط؟ المسألة الثانية، وهي هل الأفضل في التسبيح أن يسبح بيده أو أن يستخدم شيئا آخر كأن يعد بالحصى أو كأن يستخدم شيء الذي يسمى السبحة؟ فده أهم أمر، الأمر الأول والأمر الثاني. أما الأمر الأول وهو يسبح بأي شيء، فالصحيح عند أهل العلم أن التسبيح يكون باليدين، يكون باليدين، يعني يكون باليد اليمنى واليد اليسرى أيضا، واليد اليسرى أيضا. واحتج أهل العلم على ذلك بأمرين اثنين. الأمر الأول هو ضعف الزيادة الواردة أو شذوذ الزيادة الواردة بلفظ اليمين، والأمر الثاني أن هناك أشياء كثيرة يفعلها العبد بكلتا يديه. أما الأمر الأول وهو ضعف هذه الزيادة، ففي الحقيقة المعلوم في المصطلح أن زيادة الراوي الثقة مقبولة بشرط ألا تقع مخالفة لمن هو أوثق منه، وألا تكون هذه الزيادة مشكلة أو مشكلة على أصل الحديث. يعني ما تكونش الزيادة دي تؤدي إلى إيه؟ تؤدي إلى إشكال في بقية الحديث أو تخالف بقية الحديث. يعني إحنا نقبل الزيادة بشرط ألا تكون مخالفة للإيه؟ للحديث. يعني ألا تكون مخالفة لأصل الحديث. الزيادة التي نحن بصددها في زيادتين في الصلاة، خذوا بالكم، في زيادتين في حركات الصلاة كلتاهما مخالفة لأصل الحديث. دي واحدة منهم. لأن أصل الحديث قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كلتان من حافظ عليهما أدخلتاه الجنة. قال ورأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يعقدهن بيده. خذوا بالك، قال ايه؟ يعقدهن بيده. لو كان الراوي زادها هنا قال بيده اليمنى لكانت هذه الزيادة لتعد مخالفة، لكن الراوي حذف كلمة بيده ووضع مكانها ايه؟ اليمنى. ووضع مكانها الايه؟ اليمنى. فدي زيادة مغيرة لنفس اللفظ. يعني في فرق بين ان يقول بيده اليمنى، لو الراوي زاد فقال اليمنى بيده اليمنى لكانت هذه زيادة مقبولة، لكن هذا الراوي حدث هذه اللفظة تماما وجاء بدلا منها بلفظ اليمنى او بيمينه، يعقل التسبيح بيمينه. ولما كان هذا الراوي هو شيخ ابي داود فقط، يعني حتى لا ليس الخلاف فاضل عن الصحابي او التابعي او تابع التابعي، انما هو من علم الشيخ ابي داود فقط، دل ذلك على انه لا يلتفت اليه في هذا التغيير. وفي لفظ يعقد التسبيح، يعقد التسبيح، وفي لفظ ولقد رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يعقد هكذا وعد باصابعه. خدوا بالكم، قال يعقد هكذا وعد لأصابعه، وعد لأصابعه. فدي حكاية، دي حكاية. فالراوي شال كل الكلام ده وقال بإيه؟ بيمينه، وقال بيمينه. لكن لو كان زاد على ده قال وعد لأصابعه مثلا اليمنى لكان مقبولا، لكن ده هو حدث كل هذا وقال بيمينه، فمن ثم كان إيه؟ كان مخالفا تماما لأصل الحديث وليس زائدا عليه. الذي زاد هذه الزيادة هو شيخ أبي داود، وهو محمد بن قدامة المصيصي، وهو ثقة، لكنه تفرد وحده بهذه الزيادة. ولما كانت هذه الزيادة مغايرة لأصل الحديث واعتبرت من قبيل الشذوذ، أي الثقة الذي خالف من هو أوثق منه أو خالف من هو أكثر منه بالحفظ، فكان هذا إيه؟ فكان هذا عاملا على رفض هذه الزيادة. أما ما صح من أشياء يعتبر فيها اليدين، كلتا اليدين، فهو أشياء كثيرة، منها وضع اليدين على الصدر، ومنها الدعاء بكلتا يديه، يعني وضع اليدين على الصدر فإنه يستخدم كلتا يديه، وكذلك أيضا في الدعاء في رفع يديه في الدعاء، وفي أشياء أخرى كثيرة يستخدم كلتا يديه. ولم يبوّد حتى أبو داود الذي روى هذه الزيادة لم يبوّد بابا بعقد التسبيح على يده اليمنى، إنما بوّد بابا بعنوان عقد التسبيح دون أن يشير إلى الأخذ بهذه الزيادة إشارة منه إلى عدم اعتبارها. فالشيخ هنا يقول أن اليدين تستخدم في مثل الدعاء، رفعهما للدعاء واستقبال الوجه ببطنهما، وكذلك أيضا في النفث بهما والمسح على البدن من أذكار النوم، وضرب اليدين على الأرض للتيمم، ومسح الوجه بهما، وكذلك كل ما ثبت كوضع يديه يمينه على شماله في الصلاة. فكل هذه مواضع شريفة، مواضع ذكر، ثبت استخدام كلتا اليدين فيها. هذه أكثر طريقة لمعالجة هذه اللفظة، أن هذه اللفظة زادها من لا يتحمل هذه الزيادة، لأنه شيخ أبو داود هو الراوي الوحيد فقط الذي خالف بقية الحفاظ فزادها، وهذه الزيادة لا تعتبر زيادة الثقة تقبل مطلقا، لأنها تغير أصل الحديث. أصل الحديث يروي ألفاظ غير ذلك، فكأن الراوي حذف كل هذا ورواه بمعناه أو بما يفهمه من تفضيل الشرع بيد اليمنى في بعض المواطن، فدل ذلك على ما بوّر به أهل العلم من عقد التسبيح باليدين. ولم يقل معظم من بوّر في السنن أو كل من بوّر في السنن بعقد التسبيح على اليد اليمنى حتى نروى هذه الزيادة وهو أبو داود. إيه؟ كده؟ لا يكتب الدكتور بكر بن عبد الله أبو زيد برسالة بعنوان لا جديدة في أحكام الصلاة، الكتاب فيه تقريبا 6 رسائل على 6 مسائل. الشيخ حفظه الله يرى أن الناس زودوهم في أحكام الصلاة، بينما الأصل عدم مشروعية هذه الأشياء من تحريك الأصبع بين السجدتين، ومنها قصر التسبيح على اليد اليمنى. طبعا مما انقلب هذا ومن قبلنا هذا قصر التسبيح على اليد اليمنى الشيخ الألباني رحمة الله عليه، فإنه صحح هذه اللفظة وقال بأن هذا يدل على شمية عقل التسبيح على اليد اليمنى. تفضل. تكبح ليه بالألاف؟ طب تكبح من غير عدد، بتعد ليه؟ بتعد ليه طيب؟ بتعد ليه التسبيح حضرتك؟ من غير عدد؟ من غير عدد؟ لا ولا من غير لا الايدين ولا السفر اي حاجة، مش محتاج عدد، يعني مش محتاج عداد معاك. لا لا حضرتك يعني سبح كيفما شئت بس من غير ما تعيش. لا هنقول الاهم ان شاء الله، هنسكت الصبح ثلاث سنوات. واذا يا اخوانا عقد التسبيح لا يكون الا باليد، عقد التسبيح باليد مش لا يكون الا، احنا كده نستبق الحديث، عقد التسبيح يكون باليدين ولا يقتصر به على اليمنى فقط لشذوذ هذه الزيادة التي وردت ولصحة أصل الحديث الوارد في هذه المسألة. أما المسألة الثانية وهي مسألة عقد التسبيح على اليدين أو استخدام شيء بديل عن هذه المسبحة، نعم نعم في من سبق الشيخ صون الشيخ الألباني، في من سبقه ابن جوزي، ابن الجوزي حكى هذا عن العلماء، لكن في الحقيقة لم يرى هذا النقل إلا لابن الجوزي فقط، لم يرى هذا النقل إلا لابن الجوزي. ها أروح قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلتان من حافظ عليهما أدخلتاه الجنة. قال ورأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يعقدهن بيده، وفي لفظ يعقد التسبيح، وفي لفظ ولقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يعقد هكذا وعد بأصابعه. ها هو ما ذكرهمش، ما ذكرهاش صح. طيب الامر الاخر هو امر استخدام السبحه، امر استخدام السبحه، واصل هذه السبحه هي لفظه مولده، يعني لفظه لم توجد عند العرب، حتى اصحاب القواميس اشاروا الى ان هذه اللفظه لا توجد البتة، يعني لم توجد في اللغه، لم توجد في اللغه العربيه، وايضا هذا اللفظ لم يوجد على عصر النبي صلى الله عليه واله وسلم، ومن ثم اصبحت الاحاديث التي جاءت فيها لفظ المسبحه او السبحه احاديث موضوع، نعم المذكر المسبحه، فهذا اما حديث موضوع واما انه حديث مؤول. تاويله ايه؟ ان تعلمون ان السبحه تطلق على صوت السنه، على صوت السنه سمى سبحه الضحى، اي سنه الضحى، فاما هذا الحديث موضوع وهو صحيح ان هذا الحديث موضوع، وكل حديث ورد فيه هذه اللفظه فهو موضوع لا يصح، مش ضعيف، موضوع لا يصح. موضوع لا يصح. طيب يبقى اذن ده من جهه اللفظه، لكن من اراد ان يتوسع فلا مانع ان تسمعوا شيء منها. السبحة بضم السين وإسكان الباء مشتقة من التسبيح، من التسبيح. لازم الأول نعرف معناها بعدين نتكلم عن الآثار التي وردت في ذكر شيء يعد عليه، سواء هذه الآثار مرفوعة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أو هذه الآثار موقوفة على صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أو هذه الآثار مقطوعة أي على التابعين، مشتقة من التسبيح وهو قول سبحان الله، وهي كلمة مولدة قاله الأزهري، أي كلمة ليس لها أصل في لغة العرب. وأما السبحة شرعا فهي بمعنى الدعاء وبمعنى صلاة التطوع، وبمعنى صلاة التطوع ده أصل كلمة السبحة الوردة. وهذه المسألة وردت فيها عدة أحاديث نسمعها ونعلم أو نعرف تصحيح هذه الأحاديث ثم نتكلم على كلام أهل العلم في هذه المسألة. ورد في المرفوع في هذه المسألة ثلاثة أحاديث. الحديث الأول حديث صفية بنت حيين زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن صفية قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وبين يدي 4000 نواة أسبح بهن، فقال يا بنت حيي ما هذا؟ قلت أسبح بهن. قال قد سبحت منذ قمت على رأسك أكثر من هذا. قلت علمني يا رسول الله. قال قولي سبحان الله عدد ما خلق من شيء. هذا الحديث رواه الإمام الترمذي وهو حديث ضعيف، خلاصة الكلام أنه ضعيف. هذا هو الحديث الأول. أما الحديث الثاني حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أنه دخل مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على امرأة وبين يديها نواة أو قال حصى. طبعا خذوا بالكم يا اخوان النوى والحصى كما تقرأوا في التفصيل لم يكن عندهم مشكلة، يعني كانوا يشيلوا النوى والحصى، هو الأرض بتاعتهم هي كان كلها عبارة عن إيه؟ كلها حصى، كان أرض عبارة عن صحراء، فأمر النوى والحصى ده لم يكن يتكلف فيه، يعني مش بيتشال في الجيوب ومن ذلك، هو يلم كومة كده بالإيديه يبقى هو ده النوى اللي بإيدي الإيديه أساسا، فياخد من هنا يرمي هنا وبعدين يرجع يجيبهم تاني بين يدي مرة ثانية. ده من صح الحديث يعني. وبين يديها نواة أو قال حصى تسبح بها، فقال ألا أخبرك بما هو أيسر عليك من هذا وأفضل؟ سبحان الله عدد ما خلق في السماء، وسبحان الله عدد ما خلق في الأرض، وسبحان الله عدد ما بين ذلك، وسبحان الله عدد ما هو خالق، والله أكبر مثل ذلك، والحمد لله مثل ذلك، ولا حول ولا قوة إلا بالله مثل ذلك. وهذا الحديث رواه أبو داود والترمذي، والحديث في الحقيقة حديث ضعيف لمداره على ضعيف ومجهول، حديث ضعيف لمداره على خزيمة، خزيمة عن عائشة بن سعد الذي وقع، وخزيمة مجهول. طيب يبقى ده الحديث الأول والحديث الثاني. الحديث الثالث عن أبي هريرة، رضي الله عنه قال كان يسبح بالحصى، رواه أبو القاسم الجزياني، وهذا الحديث أساسا من موضوع أساسا، حديث لا يصح من أصله. ده هذه محصلة الأحاديث التي وردت مرفوعة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم باستخدام أي شيء فيما عدا اليدين، الحديث الأول والثاني أحاديث ضعيفة. وفي الحقيقة لو رجعت لتحقيق أهل العلم في الأحاديث هتجد هذه الأحاديث مغلوطة من أساسها، لأن أصل هذه الأحاديث هو حديث جويرية في صحيح مسلم حينما دخل عليها فقال منذ كم؟ كان تركها منذ أن صلى الفجر ثم رجع إليها فقال لقد قلت 4 كلمات لو وزنت بما قلت لوزنتهن. سبحان الله عند خلقه، سبحان الله رضاء نفسي، سبحان الله زنة عرشي، سبحان الله مداد كلماتي. فهذا أصل الحديث الذي هو عند الإمام مسلم، ولذلك حتى الترمذي اللي روى الحديث الاول اشار قال وفي الباب عن ابن عباس يقصد به حديث جويرية هذا. فاصل هذه الاحاديث هو حديث جويرية في صحيح مسلم، وكل ما عدا عن ذلك فهو ضعيف لا يتقوى. ضعيف لا يتقوى. ليه لا يتقوى يا اخوانا؟ لانك ان تاملت في الحديث الاول تجد ان الحديث الاول يختلف تماما عن الحديث الثاني، يعني ليست قصه واحده ثم تقوت من هذا الطريق وهذا الطريق، لا، الحقيقه هذه غير تلك تماما. زد على ذلك اصل الاشتباه ان يكون هذا كله اصل الحديث الصحيح حديث جويريه والذي لم يرد فيه ذكر للخطا او غير ذلك، ثم اشتبع على هؤلاء الضعفاء والمجاهيل فركبوا في عليه مثل هذه الألفاظ. دي مدار الأشياء التي وردت مرفوعة إليه صلى الله عليه وآله وسلم. ده دفع بعض أهل العلم إلى أن يقولوا لأن الأصل هو استخدام اليدين في التسبيح، وأن غير ذلك لا يعتد به، وأن غير ذلك لا يعتد به. قبل أن نخوض في المسألة يجب أن ننبه على مسألة، أن جواز استخدام السبحة أو عدم جواز استخدام السبحة لا يوجد في هذا الجانب إجماع ولا في هذا الجانب إجماع، يعني لم يقع إجماع في إسلام ابن تيمية ونقل عن الإمام الشوكاني حتى يتأكد الإنسان أن هذه محط اختلاف بين اجتهاد أهل العلم. فيقول شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى في الجزء 22 صفحة 506 يقول: وعد التسبيح للأصابع سنة، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم للنساء: سبحنا وعقدنا بالأنال وعقدنا بالأصابع فإنهن مسؤولات مستنطقات. هذا الحديث اللي احنا قلناه كان هو حديث ضعيف لمداره على مجهول أساسا.
وأساسا معنى السبحة بمعنى أنها آلة تستخدم في العبد، هذه لفظة مولدة، أما تستخدم في الشرع بالسنة، يعني يقول سبحة الضحى أي الإيه؟ أي سنة الضحى، وتسمى هذه السبابة المسبحة من السبحة اللي هو من التسبيح يعني. فدي المعنى الشرعي اللي هو بيستخدمه أهل الشرع، لكن بمعنى الآلة التي يعد عليها دي ما بيسموهاش دي آلة، دي لفظة مولدة يعني مش في اللغة العربية. يعني إن كان هتستخدم بمعنى آلة بمعنى شيء استخدم للعبد فدي مش في اللغة العربية. أما إن كانت هتفهم على أنها بمعنى السنة كما وردت أو كما ورد في لفظ كما في كلام ابن عباس، فهي تعني إما تعني السنة بفتح الصحة أو تعني التسبيح زي المسبحة على أصابع اليد التي تسبح فيها يعني. فده إن أردنا بها
طيب اذا ده الذي ورد مرفوعا في السنه احاديث لا تصح عنه صلى الله عليه واله وسلم فيما عدا العد والتسبيح عن الدين. نقول شيخ الاسلام، انا هنقرا كلامه عشان من هذا الامر، قال: وعد التسبيح بالاصابع سنه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم للنساء: سبحنا وعقدنا بالاصابع فانهن مسؤولات مستنطقات. قلنا هذا حديث صحيح. واما عده بالنوى والحصى ونحو ذلك فحسن، وكان من الصحابه من يفعل ذلك. واما التسبيح بما يدعى، خد بالكم من تضرر الشيخ، انا درس دقيق، يقول التسبيح بالحصى والنوى هذا حسن، وكان من الصحابه من يفعل ذلك. واما التسبيح بما يجعل في نظام الخلق ونحوه فمن الناس من كرهه
ومنهم من لم يفرغ. شاهد من الكلام أن هذه المسألة ليس فيها إجماع، ليس فيها إجماع على الجواز أو إجماع على العدم. وكذلك يقول الإمام الشوكاني في نهج الأوصاف في الجزء الثالث صفحة 203 يقول: وقد علل رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث الأداب بأن الأنامل مسؤولات مستنطقات، يعني أنهن يشهدن بذلك، فكان عقدهن بالتسبيح من هذه الحيثية أولى من السبحة. ودي المسألة اللي ارتكز عليها من قال بدعي السبحة، قال لأن الشرع قد أرشد إلى الطريقة التي نسبح بها، وهو حديث يعقدن بالأنامل، فقال أن الشرع شرع عدد محدود من الأذكار ثم شرع طريقة لذلك. وإحنا كنا من قبل قلنا أن هناك أحكام الشرع طلب تحصيلها من كونها واجبة أو محرمة، وطلب تحصيلها بطريقة معينة. كنا ضربنا مثال في مسألة الهلال، فقلنا الشرع أوجب عليك صيام شهر رمضان لثبوت الهلال، وأوجب عليك أن يثبت عندك بطريقة معينة وهي الرؤية شيء طريقة. بعكس مسألة المواقيت في الصلاة، أوجب عليك أن تصلي الصلاة لميقاتها دون أن يوجب عليك طريقة محددة. علمت من قاتل الظهر من الفلك، علمته بأن رأيته، علمته بأن أخبرك أحد، كل هذه الأمور تستوي في نظر الشرع. فالشرع في بعض أحيان يرشد إلى الطريقة، فتكون الطريقة في حد ذاتها تعبد، أي أننا نستخدم هذه الطريقة لأن هذه الطريقة التي حددها الشرع. وفي بعض أحيان لا يحدد الطريقة إنما يطلب حكما. فهنا القائلين بهذه المقالة، أي بأن السبحة تعتبر بدعة، قالوا بأن الشرع قد حدد الأذكار وعدها وحدد الطريقة التي تعد بها. قال: اعقدن بالأنامل، لفظ أمر الوجوب، اعقدن بالأنامل أو بالأصابع فإنهن مستنطقات. فمن ثم قالوا بأن عدها بأي طريقة أخرى يعتبر بدعة. فده وجه الكلام من يقول بهذه المقالة. يقول: وقد علل رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث الباب بأن الأمن الأنامل، فهم الكلام لأن احنا بينكم صحة الحديث نوبايل، لأن الأنامل مسؤولات مستنطقات، يعني أنهن يشهدن بذلك مكان عقدهن بالتسبيح، فكان عقدهن بالتسبيح من هذه الحيثية أولى من السبحة والحفر. والحديثان الآخران، مش عشان يقول الحديثان الآخران يحدث حديث بين يديها حفر تسبح بها، أو حديث بين يدي 4000 نواء يسبح بها. يقول: الحديثان الآخران يدلان على جواز عد التسبيح بالنوى والحفر وكذا بالسبحة لعدم الفارق. لعدم الفارق، يبقى الشيخ الإمام الشوكاني يقول بأن دي أمر لا كراهية فيه، بل هو من الأمور الشرعية. يقول: لأن ثبت في الأحاديث أن النساء كنا الحديثين دول تعود على الحفة، ويقول: لا يوجد فرق بين الحفة منها أعد من هنا لهنا، أو يجب الحفة ده أدخله في إيه؟ في شيء واحد في خلق أو في خرج فيسبح به، لا فرق بين هذا وبين ذاك. تقول: من ثم لا يوجد فرق بين هذا وبين ذاك. طبعا عرفتم أن كل هذه الأحاديث التي قيلت ضعيفة، سواء من جانب من منع اعتدنا بالأنام في ضعيفة، أو سواء من قال بالجواز اعتمادا على حديث النواة أو 4000 حفظ. وكذا بالسبحة لعدم الفارق لتقريره مرتين على ذلك وعدم إنكاره والإرشاد إلى ما هو أفضل لا ينافي الجواز. نعم، لأنه في بعض طرق الحديث قال: ألا أدلك على ما هو خير من ذلك، ألا أدلك على ما هو خير من ذلك. هنقف عند هنا أخوانا، ونكمل المرة القادمة إن شاء الله في كتاب الأذكار، و لعل بعد العشاء إن شاء الله هنكمل كتاب الحج بإذن الله. بعد العشاء هنكمل كتاب الحج بإذن الله، يعني لو لم يأتي الشيء هنستكمل كتاب الحج بإذن الله. بالسبحة وقد تبين له عموم الجواز، هل يكون واحد بدعة في الدين؟ لا طبعا، اللي بيعمل بمثل قول شيخ الإسلام ابن تيمية أو قول الإمام الشيخاني أو غيره ممن أجاب ذلك فلا يعتبر مبتدعا أو مستخدما لشيء بدعة. في قولك أن صلاة سنة الوضوء له نية وركعة السنة له نية،
ولا يمكن أن تجمع بين هذه كل بنية واحدة. ورغم مش مفهوم السؤال، لكن مدام هذه لها سنة وهذه لها سنة، فلا يمكن أن تجمع بين فعلين مختلفين في عمل واحد، يعني لا يمكن أن تجعله عملا واحدا بنيتين، يعني لا يمكن أن تقول هذا ارتسال للصلاة الجمعة وارتسال للجنابة فتجمع بين عملين في عمل واحد، هذا لا يمكن وليس عليه دليل في السنة. ما الحكم في المسح على الرأس عند النساء في الوضوء؟ هذا لا حرج على المرأة أن تمسح على ثمارها، وقد ورد في ذلك الحديث صحيح أساس المسح على الثمار. ما الحكم في المسح على الرأس عند النساء في الوضوء إن كانت المرأة قد كوت شعرها فإن وضع المياه عليه سيسقط الشعر، الماء المياه يسقط الشعر عموما. ويجوز للمرأة والرجل أن يمسح على أي شيء على في سيارة ده صحيح مذهب أهل العلم، ده صحيح أقول مذهب أهل العلم طبعا، ولم قلنا أن هذا هو الصحيح هي مسألة خلافية. يعمل في مجال الكمبيوتر وهو يكون لإصلاح الشاشات، وفي بعض الحالات بعد أن يتم فحص الشاشة لا يستطيع تصليح عطل الشاشة، فهل له أن يطالب العميل في هذه الحالة بمبلغ معين أو لا؟ هذا متوقف على الاتفاق إن كانت العقد الإدارة بينهما على أن يصلح هذا الشيء، مع أن العقد كده هيبقى عقد يحتاج إلى توضيح أكثر. إن كان عقد الإدارة على هذا فلا يستحق أجرة إلا بأن يصلحه، أما إن كان مجرد الفتح والكشف عن العيب له أجرة وتشخيص العيب له أجرة فهو يستحق الأجرة، ده متوقف على العقد نفسه. لا، رجل وقع في عيب شخص كالغيب او كالزنا بزوجته مثلا، فاراد ان يتوب ولا يستطيع ان يؤدي حقه، هذه ورطه، دي ورطه كبيره جدا. يعني هذا الانسان ياتي وهو غير امن يوم القيامه. صحيح من كلام اهل العلم انهم قالوا بانه لا يعلمه حتى لا يوغي صدره، لكن هذه مغامرات شديده، يعني ياتي يوم القيامه وهو غير امن من ان يؤخذ من حسناته، او ان لم ياتي بحسنه، او ان استنفذت حسناته فانه يوضع عليه من سيئات الاخرين، فعليه بان يكثر من التوبه وعليه بان يكثر من العمل الصالح، فان الله عز وجل يقبل التوبه ما لم يغرر العبد. وفي مسلم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يبيع حاضر لباب، وفي روايه اخرى لا يبيع حاضر لباب لا الناس يرزق الله بعضهم ببعض، هو لا يبيع حاضر لباب لباب. معنى الحديث ودخول السؤال، ما المقصود بهذا السؤال او ما معناه؟ المقصود بهذا السؤال ان الرجل حينما ينزل الى السوق، أن الرجل حينما ينزل إلى البلدة، رجل غريب جاء إلى البلدة لكي يشتري ويبيع، فلا تقم أنت مبينا له حقيقة الأسعار في هذه البلدة. يعني هو رجل مش من مصر، نزل مصر عشان يشتري ويبيع، فأنت لا تقوم له مقام المبين، فتقول له لا الحاجة دي في الحقيقة اللي بيقولك عليها 5 جنيه بواحد 5 جنيه عشان انت مش من البلد، الحاجة دي بجنيه، والحاجة دي اغلى من كده، والحاجة دي اقل من كده، والشقة دي ايجارها يساوي 50 جنيه بس مش زي 500 جنيه، بلاش ايجار بس، الشقة دي تساوي في البيع كذا ولا تساوي كذا. يبقى الراجل الغريب ده اللي جاي، الحديث يقول دعوا الله يرزق الناس بعضهم من بعض، يعني هذا الرجل اتركوه للناس هو يشتري ويبيع منهم بشرط الا يغشوه، بشرط الا يخدعوه، هم مش يخدعوه ولا يغشوه، لكن لاهل البلد سعر، للقادم الغريب سعر، وللصديق سعر، وللجار سعر، فكل هذا لا يدخل احد لكي يفسد هذه الاسعار. فما ياتي هذا الرجل البادي من اهل الباديه
يشتري ويبيع لا يقوم له الرجل من البلد بمقام النصر، يقول له خد بالك السلعه اللي انت بتشتريها دي في الحقيقه دي تتباع بنص الثمن، والراجل بتاع الكشف لما تركب معاه لما يقول لك 10 جنيه تديله 5 جنيه هو مش فرطح كده 5 جنيه. ده اساسا مخالف لما ورد في الحديث، لان هذه ارزاق بشرط الا ياكلها خديعه وبشرط الا ياكلها غش، يعني لا ياكلها خديعه ولا ياكلها غش ولا ياكلها غبن. ففي هذه الحاله يترك الناس لكي يربط الله بعضهم من بعض. طبعا ده القول الراجح، والا من اهل العلم من اعترض بقوله صلى الله عليه وسلم الدين النصيحه وان اخاه ينصح له، لكن في الحقيقه الحديث واضح بهذه المساله. وعكس هذه المساله حينما يقدم الرجل ليس من اهل البلد فتستقبله انت، نهى عن تلقي الركبان، تستقبله انت خارج المدينه فتشتري منه دون ان يدري سعر السوق، لما يجيب الخضرات ويجيب الفاكهه فانت تستقبله على حدود البلده تقول له دي بكام؟ لا خليها بكذا وهات بكذا وهات بكذا. فلما ينزل الرجل السوق يبدا ان الاسعار ايه؟ اعلى من هذا بكثير. فالحديث خيره في فسخ العقد. فالحديث وهذا هو معنى قوله صلى الله عليه وسلم نهى عن تلقي الركبان. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم.